كان البحث في جزئية شريف العقلين الذي يعتبره الأقوالين. قلنا أن البحث يقع في ثلاثة مرات. المقام الأول في دعوى أصول الجعل الحكم الشرعي المدعوم في الشارع خصوصا لمن وصل اليه عن الفكره المحليه لا عن الفكره العقليه. وبينا تصويرات المعقوله في الجهاد في هذا الخصوص وفي هذا التكليف في الجهاد. ثم قلنا بان هذه التصوير هذه التصويرات يمكن مناقشه الفكره أولاً من ناحية مقام الأخبار، أي أنه لا دليل في الروايات والطوائف المتقدمة من الأخبارين على هذا المعنى، أي على تقييد المدعول الشرعي والحكم الشرعي في خصوص من قام بتقييد المدعول أو تقييده في معرفية من قام عند الدليل العقلي للقيام. الأدلة لا تستفاد منها، الروايات لا يمكن أن تستفاد منها، بل هذه الروايات بالإمكان تقسيمها إلى ثلاث طوائف، طائفة منها تنهى أن ترجع عملي القياسي والإحسان ونحو ذلك من الخلالات الظنية والإحسانية التي كان يعمل بها العامة حينما غلب عليهم بعض تحويل السنة الشريفة طريق العلم من الطائفة. وفي الطائفة منها تدل على وجود الولاية وفية الولاية لأن العبادات كشفية الولاية لا يقع صحيحا إلا مع الإيمان كما لا يقع صحيحا إلا مع الإيمان. الطائفة الثالثة منها تدل على النهي عن التسرع في الوصول إلى الشرعية قبل مراجعة الأدلة والأحكام الشرعية، تأمر بالتريث والتدبر والرجوع إلى الأحكام الشرعية أولا ثم الأحكام، لا الخوف في الآلات العقلية من دون مراجعة الأحكام الشرعية، والتي قلنا عن رواية أبار من الروايات التي تدل على هذا الأمر. هناك رواية واحدة وهي صحيحة ابن أبي العلاء ينقلها صاحب الوسائل في مقدماته. العبادات هذه الصحيحة قد يقال أنها قريبة من المدعى الأحواليين في المقام، لا يمكن مثلا حملها على شيء من التفسيرات الثلاثة المتقدمة أو التفسيرات الثلاثة المتقدمة في الطوائف السابقة، وهي رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل بينه قال قال والله لو أن إبليس سجد لله بعد المعصية والتكبر عمر الدنيا ما نفعه ذلك ولا قبله الله عز وجل ما لم يحجب لآدم كما أمره الله عز وجل أن يسجد له. وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيك صلى الله عليه وسلم وبعد شيخهم الإمام الذي نصبه نبيهم صلى الله عليه وسلم لهم، فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته، ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم. قد يقال ان هذه الروايه في أبواب مقدمات العبادة في الجزء الأول من الوسائل في أبواب مقدمات العبادة في أحد الأبواب. هذه الرواية قد يقال بأن مدلولها أكثر من لزوم الولايات، ولزوم الولاية ليس مدلولها أصل الولاية فقط، تدل على وجود التولي للإمام حيث يقول ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته، وهناك أمر بالولاية، هناك وجود لتولي الأئمة الأرحام، لكن يضيف عليه ويدخل من الباب الذي فتحه الله ورسوله له، لن يقبل الله له عملا ولن يقبل عليه حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمره، فكأن الله سبحانه يكون مدلول هذه الجملة حتى يأتوا الله من حيث أمره، ويحصل من باب الذي فتحه الله ورسوله المؤمن أنهم لو دخلوا من غير بابهم من غير الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم لم يأتوا الله سبحانه، معنى أنهم لم يأتوا الله أنهم لم يمتثلوا لم يتحققوا لم يحققوا تكليفا، معنى لم يأتوا الله أي لم يطيعوا الله مهما فعلوا، كإبليس الذي مهما يفعل ويسجد لله سبحانه وتعالى لأنه لم يسجد الله من حيث أمره وهو لم يسجد الله من حيث أمره وهو السجود في آدم، فسجوده الآثار لا يكون حينئذ طاعة. هذا أيضا يدل على أنه لو لم يدخلوا من هذا الباب الذي هو باب الأئمة بل دخلوا من سائر الأبواب من أبواب الآخرين من الأبواب الأخرى، إذن فهم لم يأتوا الله عز وجل من حيث أمرهم، فيكون حينئذ فعلهم وعملهم باطلا، وعلى عملهم ليس هو العمل الذي يريد الله. ومن هو يعرف أن حمل هذه الرواية على إرادة نفي قبول الأعمال مرتبة من قبول الأعمال في سورة نفي فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة، أي أن الروايات عدم القبول بعض العلماء عملوها على عدم مرتبة من مراتب القبول لا على البطلان، هذا أيضا خلاف ظاهر هذه الرواية باعتبار أنه يقول حتى يأتوا الله من حيث أمرهم، يعني لو لم يدخلوا من هذا الباب فلم يأتوا الله، معنى أنه لم يأتوا الله من حيث أمرهم أي لم يطيعوا الله سبحانه، وهذا مسابقة مع البطلان، وإنما جاءوا به من الأعمال لا يكون مفارقا لأمر الله وإتيان ما أمرهم به الله سبحانه وتعالى. حينئذ قد يقال أن هذه الرواية فيها نحو دلالة على وجوب أخذ معالم الدين من طريق الأئمة، لأن هذا الطريق له موضوعية، الطريق وهو أخذ الحكم الشرعي من بابهم الذي فتحه الله له موضوعية، ليس مجرد طريق، لو كان مجرد طريق حينئذ قوله ويدخل من الباب الذي فتحه الله له، وأنه لو لم يدخلوا من هذا الباب لم يأتوا الله من حيث أمرهم، وكان مجرد طريق ووصل من طريق آخر الإنسان إلى نفس الحكم الشرعي كان قد أتى الله من حيث أمرهم، لأن الطريق ليس داخلا إذا لم يكن الباب ولوجه والدخول فيه له موضوعيات وما مجرد مجرد طريق، ولو وصل الإنسان إلى نفس الحكم الشرعي من طريق حاضر وصوله من طريق آخر أيضا يكون إتيانا لله لما أمره، إذا كان هذا الباب طريقا من الطرق لا يعني ليس له موضوعيات، فيقال بأن ظاهر هذا الحديث موضوعية طريقا ودخول أبوابهم، وأن الإنسان الذي يصل إلى مثلا عبادات وأعمال وحسنات وواجبات لكن من غير طريقهم يأخذها من غير طريقهم من غير بابهم لا يكون متعلقا بالله سبحانه وتعالى. وإن شئتم قلتم أن هذه الرواية بذيلها يدل على الأمرين. الأمر الأول لزوم تولي الإمام ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته، وهذا التولي بالإضافة إلى أصل كونه واجبا جانحيا عقائديا لازما قد يكون له أيضا صيغة عملية في مقام العمل من قبيل قبول تشريعاتهم، قبول أحكامهم الولايتية، قبول حكومتهم وخلافتهم ونحو ذلك من هذا مطلب أنه هو التولي، تولي الإمام الذي أمروا بولايته، قبول ولايتهم وخلافتهم بالتبيين اعتقادا، وأيضا تنفيذ أوامرهم الخاصة بهم، إما باعتبارهم لهم حق التشريع قد يشرعون في بعض المواضع على الأمة أحكاما، أو باعتبار أحكامهم الولايتية بلا إشكال في صدورها منهم ونفوذها على كل من يؤمن بولايتهم لا محالة، فيكون التولي إشارة إلى هذا. والمطلب الثاني هو أن الأحكام الشرعية التي هي أحكام الشارع لا أحكامهم، ليست أحكام الولايتية منهم من الأئمة، أحكام الشارع الذي يكون هؤلاء مبلغين لها وترك إليها أبواب لها، أيضا تلك الأحكام لا بد أن يدخل إليها من خلال بابهم، لأنهم يقول ويعطل ويدخل من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم، يدخل من الباب معناه أنه حتى في النوع الثاني من الأحكام وهي الأحكام التي ليست أحكامه بل أحكام الشارع، وهؤلاء أبواب له وطرق إليه، حتى تلك الأحكام لا بد أن يؤخذ منهم. وحينئذ يقال ظاهر جملة الثانية ويدخل من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم، هذه الجملة الثانية ظاهرها الموضوعية والتقييد، أن دخول هذا الباب له دخل في امتثال حتى تلك الأحكام التي هي أحكام الله وهؤلاء أبواب إليه مبلغين له وفتحه الله ورسوله لهم، لعله إشارة إلى ما نقله النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وحفظتي ونحوه من الأدلة التي دلت على أن القرآن أيضا هو الباب الثاني والثقل الثاني الذي تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمر الأمة باتباعها كالقرآن الكريم الذي أيضا أمروا، والثقل الأول الذي أمروا باتباعها. فحتى في النوع الثاني من الأحكام التي هي ليست أحكامهم بل أحكام الله وهم مبلغين مبلغون لها فقط، أيضا لا بد من الدخول من بابهم لا ساحر الأبواب، وظاهره الموضوعية حينئذ، فإذا كان ظاهرا في الموضوعية فيدل حينئذ على أن أخذ هذا الحكم ولو من باب آخر ولو كان نفس الحكم لا يكون إتيانا بالله من حيث أمر، من حيث أمر بل إتيانا بالله من حيث لم يأمر، يكون الطريق تكون الطريقية موضوعا الذي هو معنى ما تقدم من أخذ الطريق الخاص أو عدم الطريق الخاص في موضوع تلك الأحكام. هذه الرواية لا يمكن أن تحمل على أنها تريد أن تأخذ عدم الطريق الخاص في موضوع تنسجم مع ما يقوله المحقق العراقي من أن هذا شرط في الواجب لا شرط في الوجود، لأنه يفترض أن هؤلاء عاصون، هذه الأمة العاصية المفتونة، هؤلاء الذين لا يأتون من بابهم هم عصاة، معنى أنهم عصاة أن التكاليف التي أمر بها الأئمة الأخبار وجاءت من خلال الأئمة هذه فعلية بحقهم أيضا، هم عاصون لها لأنهم لم يعملوا بها، أو إذا عملوا ببعضها فقد أخذوها من غير بابهم، خذوها من الأبواب الأخرى، فهم عاصون مهما يحجون ويزكون ويصلون تكون أعمالهم باطلة وغير صحيحة لأنها أخذت من غير بابهم. فيكون مناسبة حينئذ مع كلام المحقق العراقي الذي أخذ هذا قيدا في الواجب لا أخذ من قيدا في الوجود، لا أنه يأخذ قيدا في الوجود بل يأخذ بنفس قيد الواجب. إلا أن هذه الرواية أيضا التصريح أنها لا يمكن أن تدل على ما يقوله الأخبار إذا كان مقالته ترجع إلى البحث الأول. أما سائر الوجوه، قلنا أن سائر الوجوه تفترض أن هذا الباب شرط أو عدم الباب العقلي والدليل العقلي شرط في موضوع التكليف، بحيث مع انتفاء مع وجود الدليل العقلي وانتفاء الدليل الشرعي السمعي لا يكون التكليف فعليا. وهذه الرواية صحيحة في أن التكليف فعليا لا حصات يحصونه، فهي تدل على قيديته في الواجب لا في الوجود، وأن الأخذ من طريقهم ومن بابهم شرط في الواجب لا شرط في الوجود. هذا من ناحية. فذات الكلام يعني التصويرات الأربعة كلها غير منتجبة مع هذه الرواية. نعم يبقى تصوير المحقق العراقي الذي أخذ هذا شرطا في الواجب ولم يأخذه شرطا في الوجود. هذا التصوير كما يقال مناسبة معها ودلة عليها، لأنه الأحكام لا بد وأن تمتثل من بابهم لا من سائر الأبواب، والامتثال إذا وقع حتى لنفس تلك الأحكام ووصلت تلك إلى نفس تلك الأحكام الشرعية، لكن من غير بابهم لا يكون صحيحا ولا يكون مرحياً ولا يكون امتثالا وإتيانا بالله سبحانه وتعالى. ولعل هذا ينسجم مع تلك الروايات التي تشير إلى الحجيج، يقول ما أكثر الحجيج وأقل الحجيج، أن هؤلاء ليسوا حجاجاً، لأنهم لن يمتثل الحج من حيث أمرهم الله، وهو أن يأخذوا أحكامه من بابهم، مع أن جملة من أحكام الذي من الأحكام التي يعني يقول بها العامة في الحج متفقة مع أحكامهم في الحج بالخصوص، الاختلاف قليل وليس كثيرا، لكن مع ذلك ليسوا حجيج وإنما هم فجيج. إذن هذه الرواية تدل إن كانت لها دلالة فهي تقرب من الدلالة على ما يقوله المحقق العراقي، تقرب من أخذ هذا القيد قيدا في الواجب لا الوجود، إلا أنه هذا الاحتمال الذي لعله هو ظاهر الرواية، مع ذلك لا يثبت مقالة الأخباري، وذلك لأمرين. الأمر الأول لقوة احتمال أن يكون المقصود من يدخل من الباب الذي فتح الله في قبال الأبواب الأخرى التي كانت قد فتحت من قبل أناس الآخرين الذين كانوا يطرحون أنفسهم خلفاء رسول الله، أو مثلا خلفاء من على سنة رسول الله وعلى دين رسول الله، ويفتون الناس حينئذ بأحكامهم، تعبير بيدخلوا من الباب في قبال الدخول من تلك الأبواب، باعتبار أن تلك الأبواب كانت أبوابا مفتوحة من قبل الأحكام عصاة من هذه الأمة المفتونة بعد نبيها، فحينئذ وكان مجموعة من المسلمين كل باب من تلك الأبواب كان له جماعة من المسلمين يدخلون ويلجون منها، هذه الروايات تكون تعريبا حينئذ بتلك الأبواب، ولا يكون تعريبا بالاستدلال العقلي الذي قد يصل إليه فقير يؤمن بولاية أهل البيت ولا يخالف ولايته، ولا يؤمن بصحة تلك الأبواب أيضا، يؤمن بأن بلزوم بعصمة الأئمة وبأن السنة من خلال الأئمة مطابقة لما هو الواقع، يؤمن بكل المعتقدات، هذا الأمر في مورد من الموارد يستدل بالدليل العقلي. هذه الرواية يكون الأمر فيها بالدخول من الأبواب من هذا الباب الذي فتحه الله في قبال الأبواب التي فتحها الباب، ولم يفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أغلقها جميعا، حيث أنه أغلق كل الأبواب إلا باب علي، تلك الأبواب التي فتحها الناس بعد ذلك ظلما وجورا، يراد الردع عنها وبيان أن من يلج تلك الأبواب حتى لو يظهر الحكم الشرعي فهو ليس منتكلا آتيا لله من حيث أمره، فيكون هذا في قبال ذلك لا في قبال الاستدلال بحكم عقلي مثلا قائم على أساس ملازمة أو حسن قبح أو قبح يلزمها العقل، وملازمة بين ما حكم به العقل ليس هذا ناظرا إلى مصدر العمل، وإنما ناظرا إلى الحصر، هناك إضافي هكذا يكون الحصر والتحديد بهذا الباب إضافي في قبال تلك الأبواب التي كانت هي محل فتنة الناس وابتلاع الناس، بقرينة ما ذكر هذه الأمة العاصية، هذه الأمة العاصية المسكونة، وكذلك هذه الأمة العاصية المسكونة، الأمة بماذا كانت عاصية المسكونة؟ الأمة مسكونة بأحكام الفسق والقبح العقليين التي يستدل بها الأصولي، أو بأحكام مثلا الملازمة بين وجود شيء ووجود مقدماته، كانت مسكونة بتلك الأبواب التي فتحها أولئك الضلال الذين ادعوا الخلافة والولاية، وبعد ذلك شرعوا المذاهب والآراء والمدارس الفقهية التي كلها كانت أبوابا مستقلة عن بعضهم، منفصلة عن أبواب الأئمة الأبطال عليهم الصلاة والسلام. فيكون هذا واقع تعريضا بأولئك، فلا يمكن أن يستدل بهذه الرواية على بطلان الاستدلال العقلي بحسب الحكم. هذا أولا، وثانيا ما سوف نذكره في آخر هذا البحث من جواب آخر مستقل عام يكون جوابا على هذه الصحيفة أيضا. إذن فليس في مقام الإثبات، ليس في الروايات ما يمكن أن يستدل به على أن الاستدلال العقلي الجزمي القائم على أساس برهان أو وجدان أو قاعدة عقلية عملية لا تكون، لا يكون هذا الاستدلال مثلا موجبا مانعا عن تأليه التصور من هذه الروايات، لا تستفاد، لا يمكن ان تستفاد المانعية بتمام فوائدها، حتى بهذه الرواية الأخيرة إذا جعلناها مثلا طائفة رابعة من الروايات غير الثلاث التي أشير إليها. هذا الإشكال الإثباتي. وأما الإشكال الثبوتي أنه تعقب نظرا دلالة هذه الروايات أساسا هذا التوجيه لكلام الإخباريين من غير الصحيح، وذلك لأنه أولا ما أشير إليه ضمنا بالأمس هذا التوجيه يجعل حينئذ أن يكون الخلاف بين الأصول الإخباري خلافا في التخطئات لا في الاتهام والتقصير، يعني يؤدي إذا قلنا بأن الحكم الشرعي والمجعول الشرعي مقيدا موضوعا بأن لا يكون المكلف واصلا إليه للطريق العقلي، وأن الطريق العقلي مانع، العلم الخاص مانع عن تأليته، يعني هذا غاية ما يؤدي، يؤدي إلى أن يكون المكلف الذي يستدل بالأدلة العقلية الحكم مرفوعا في حقه، لا يكون موضوعا للصوت. فالأمر هو قد يتصور نفسه إذا بقي له هذا الدليل العقلي ناتاما ونافذا يتصور أنه مكلف من هذا الصوت. فالأخباري يقول هذا غير مكلف من الصوت، والأصولي يقول هذا مكلف من الصوت. يرجع إلى البحث في سعة الجعل والريقين، الأخباري يدعي قيدا زائدا في الجعل، والأصولي في هذا قيد زائد في الجعل، من دون أن يلزم أن يكون حينئذ من يلد المقدمات العقلية مقصرا وعاصيا، لأنه هذا الإنسان على تقدير صحة قول الأخبار إذن لا يكون عاصيا، يعني لا موضوع للتكليف. نعم، الوجه الخامس الذي استند إليه المحقق العراقي لو تم تكليف العصيان كما أشرنا بالأمس، لأنه يأخذ هذا قيدا في الواجب للوجود، فالوجود فعلي في حقه، حتى الذي لم يصل لم يدخل من باب الأئمة ولم يطرق باب الأدلة النفسية بل طرق باب الأدلة العقلية، فقط يكون الحكم والوجود والتدليل ثابتا في حقه، قال يعني يكون عاصيا أي غير ممتثل، حيث أنه أخذ فيه في متعلق الأمر ومتعلق التكليف الإتيان به من باب الدين. وأما الوجوه الأخرى فكلها لا تثبت العصيان ولا تثبت التقصير، بل تكون بحثا في أن الحكم هو مطلق أو ليس مطلق، ولا إشكال أن الأخباري لا يريد هذا المعنى، الأخباري يريد أن يدعي أنه لا يجوز أصلا دخول وولوج الأبواب العقلية، إذا كان ولوج الباب العقلي رافعا للموضوع فرفع الموضوع ليس تقصيرا، رفع الموضوع معناه ارتفاع التكليف موضوعان وارتفاع التكليف موضوعا، ليس في عصيان كل إنسان واستطاع أن يرفع موضوع التكليف عن نفسه، فمن تركه للتكليف عصيانا، العصيان ترك المحمول مع فعلية الموضوع، ترك الحكم مع فعلية الموضوع، لا تهوى العصيان النبي عليه الصلاة والسلام، ومقالة الأخباري إنما هو دعوى العصيان، وأنه لا يجوز الدخول والولوج في المقدمات العقلية، لأنه مجرد بحث بينهما في إطلاق التدليس وسعته للجاهل بالأدلة الشرعية أو عدم شموله للجاهل
بالأدلة
الشرعية. ذاك أمر آخر سفيته. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن هذا الدليل، أن هذا التقييد في الجعل، أن نجعل الجعل قاصرا يعني مقيدا موضوعا بغير من قامت عنده الأدلة العقلية، هذا لا يفيد في حق من أثبت الحكم الشرعي بقانون عقلي من قبيل قانون الملازمة في مورد لم يكن في ذلك المورد لم يكن دليلا شرعيا، لم يكن جعلا شرعيا، وإنما بحسب طبع ذات الحكم إذا ثبت يثبت بمثل قانون الملازمة بينما حكم في العقل الشرع كما في المستقلات العقلية المرتات العمل العملي. فإن من يثبت الحكم الشرعي بقانون الملازمة مثلا لا يمكن أن يستفيد من هذا من هذا البحث حتى لو ثبت بالروايات، لأن هذا الجعل ليس جعلا شرعيا بحسب الحقيقة من قبل الشارع ابتداء، وإنما جعل مستكشف بقانون الملازمة. وحيث أن العقل يحكم بالقبح مثلا قبح الكل، ونقول كل ما حكم به العقل حكم به الشرع، العقل يحكم بقبح الكذب حتى على الذي قام عنده الدليل العقلي على الكذب على قبح الكذب، والدليل العقلي على الملازمة بينما حكم به العقل وحكم به الشرع. حينئذ هذه الملازمة إذا تمت لا يمكن حينئذ مثل هذا الإنسان أن يقبل مثل هذا التكليف، بل يجعل قانون الملازمة نافيا لهذا التكليف، لأن حكم العقل لا يمكن أن يتقيد التخصص. كيف يرفع يده عن الملازمة بينما حكم به العقل؟ نعم، في موارد استكشاف الحكم الشرعي من باب إحراز الملاكات والمصالح، وربما هناك لعل هذه الخصوصية وهي خصوصية قيام الدليل العقلي دون الشرعي دون التمعي دخيل في الملاك الشرعي، أما هنا لم يكن الحكم الشرعي قائما على أساس المصلحة والمفسدة والملاك المستقل عن القبح العقلي، وإنما من تمام الملاك كان هو القبح العقلي، والمفهوم أن العقل يحكم بالقبح مطلقا ويحكم بالملازمة أيضا مطلقا. إذن فلا مقال مثل هذا الإنسان الذي حصل هذا المجتهد الذي تمت عنده هاتان المقدمتان لا يمكن بأي وجه من الوجود أن يعمل بهذه الروايات حتى لو تمت دلالتها على مدعى الأخبار بهذا البحث، بل لا مقال سوف يؤول هذه الروايات ويخصصها بغير هذا المورد، لأن هذا الجعل هنا ليس جعلا مستقلا عن ما يدركه العام، جعل تابع للملاك الذي أدركه العام، والملاك العقلي بحسب الفرق ملاك مطلق فعلي على كل حال وهو القبح، وكذلك الملازمة فلا محالة تنعكس النتيجة، تكون حينئذ هذه الدلالة العقلية قرينة على خروج مثل هذه الموارد عن إطلاق هذه الروايات، فتؤول الروايات أو تقيد الروايات وغير هذا الدورين. نعم، لو كان كما قلنا الإدراك الشرعي على أساس استكشاف المصلحة والمفسدة لا الحسن والقبح الذي يستقل بهما العقل، على أساس استكشاف المصلحة والمفسدة ربما هناك يقال بمجرد أن يلتفت هذا الإنسان إلى هذه الروايات يحتمل على الأقل أو يقطع بأن نفس قيام الطريق له دخل في المصلحة التي يريده الشرع، حينئذ فلا يقطع للفصل. نعم، يجد المقتضي يقول هذا مانعه، يحتاج إلى أن لا يكون هذا المانع موجودا وهو الدليل العقلي. إذن فهذا الدليل ثانيا عن هذا الوقت، هذا تفسير لكلام الأخباري، ثانيا لا يتم في الأحكام الشرعية المستكشفة بملاكات عقلية مستقلة، يعني المستكشفة من الحسن والقبح اللذين يحكم بهما العقل فقط، حكم الشارع تابع لحكم العقل فيهما وليس بملاك المصالح والمفاسد الخارجية، لكي يمكن أن يفترض مثلا فيها مانعية هذا الشيء من باب عدم الإحاطة بتمام الملاكات ونحو ذلك من الأمور. وثالثا وثالثا يكون حينئذ هذا الكلام أيضا انتنبس يتم بالأحكام الشرعية الإثباتية للأحكام الشرعية الترخيصية، بمعنى نفي الحكم الشرعي. فإن الاستدلال العقلي قد ينتج إثبات حكم شرعي وقد ينتج نفي حكم شرعي في موردين، مثلا ظهور برهان واستحالة الترتب الذي يبين المحقق الفراتاني في بحث البيت، هذا البرهان يثبت نفي الحكم الشرعي بكل من الضدين، وأن شيئا من الضدين لا يكون حينئذ، لا يمكن أن يكون الضدان كلاهما مأمون ينفي الأمر بالضد. فإذا كان أحدهما أهم ومعلوم الآن على كل حال، يقول لو ترك الأهم فذلك المهم لو جاء به فهو ليس مأمور به باستحالة الأمر به. هنا بالبرهان العقلي أثبت استحالة الأمر بالضد المهم، يعني أثبت انتفاء الأمر وعدم الأمر لا ثبوتها. قال البيان غاية ما يفيد أن المجهولات الشرعية الأحكام الشرعية تكون حينئذ مخصوصة بمن لم يقم عليه الدليل، أما انتفاء الحكم الشرعي بعد ذلك أن يكون مخصوصا بمن قام عنده بمن لم يقم عنده الدليل العقلي، بمعنى أنه لا يمكن أن يقال هنا هذا الإنسان الذي قام عنده البرهان على استحالة الأمر بالضد المهم حتى بنحو الترتب حتى على تقدير ترك الأهم هذا مأمور واقعا بفعل الضد المهم، قال أم مأمور به مشروطا بأن لا يكون عنده هذا الدليل، يعني مأمور مشروطا بأن لا يعلم بهذا البرهان الذي به أثبت في حق نفسه عدم الإنكار، يعني مأمور به مشروطا بأن يعلم بهذا الأمر، وهذا الأمر أيضا له في نفسه غير محسوب الجهل. ففي موارد قيام البرهان على نفي الحب هذا البحث أيضا هذا التوجيه الكلام العقلي، فغاية ما يريد هذا التوجيه إسقاط الأدلة العقلية في إثبات حكم شرعي لا في نفي حكم شرعي. فالبراهين والاستدلالات العقلية التي يستند إليها الأصولي لنفي الأحكام الشرعية في بعض الموارد تلك الاستدلالات لا تكون منفية بها حتى لو قبلنا هذا البحث. هذا بحث وينتج أن الأحكام الشرعية المجعولة مثلا الشارع مقيدة مثلا بمن قامت عنده ثبت عنده تلك الأحكام عن الطريق السمعي عن الأئمة للأدلة العقلية، وأما إذا أقام برهان من هذا الوصول على نفي حكم عقلي شرعيا لن يكون برهانا صحيحا، عندي هذا المعنى لا يكون هذا البحث مجديا في جعله خارجا عن موضوع ذاك التخيل او عدم الحب في ذلك المورد، لانه لا يعقل جعل الحب في ذلك المورد مشروطا بان لا يكون عالما بالتخيل اي يكون عالما بالالزام، فان جعل الحب مشروطا باعتبار الامر غير محصول. اذا هذا ايضا ثالثا هذا البحث لا يكون مجديا في اسقاط كل الاستدلالات العقليه للاصوليين حتى الاستدلالات التي بها ينفون حكمين او يثبتون انتفاء مجموع حكمين في مورد من الموارد او التعارض بين حكمين والتناسل بين حكمين وبالتالي تخلق حكمين، واكثر الاستدلالات التي يستدل بها الاصوليون في بعض الاحكام الشرعيه من هذا القبيل، يعني اكثر استفاده الاصولي من البحوث العقليه النظريه كالالتزامات والملازمات بين وجود شيء ووجود مقدمته او امتناع اجتماعي أمر والنهي كلها من هذا قبيل لا من ذاك القبيل، لا من قبيل استكشاف ملاكات الأحكام ثم التوصل إلى تألية الحكم الشرعي، لا يوجد عند الأصوليين استخراج استدلال من ذلك القبيل إلا في المستقلات العقلية بالخصوص عن فيما يدرك العقل حبه وحسنه الذاتيين فهي محدودة جدا. هذا أيضا ثالثان. ثم هنا يرجع سيد الشهيد ويناقش مناقشة شبيهة بمناقشة المرزا والشيخ من المناقشة الصغروية، لأن يقال أننا حتى إذا قبلنا هذا البحث قبلنا أن الأحكام الشرعية المجهولة من قبل الشارع مخصوصة بغير من خاض المقدمات العقلية، فمن يقول المقدمات العقلية لا يكون الحكم تعليا في حقه، يشترط في تعليته مثلا أن يصل إلى تلك الأحكام من خلال الأدلة السمعية من خلال بابهم عليه الصلاة والسلام. مع ذلك نقول المقام بأن الدليل العقلي يكون محققا لفعلية التكذيب، لأن هناك أوامر من الشارع باتباع العقل ولو العقل الفطري. الأوامر الموجودة في القرآن الكريم أو في بعض الروايات أيضا الموجودة في كتاب العقل من التأثير، كتاب التأثير، هناك روايات أيضا تؤكد تمجيد العقل والتأكيد على متابعة العقل ولو العقل الفطري العقل البديهي أو العقل الجزمي. حين لم تلك الروايات تدل على أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قد أمضوا سلوك الطريق العقلي، فيكون حينئذ سلوك هذا الطريق واستنباط الحكم الشرعي على أساسه من بابهم لا من باب غيرهم، لأنهم هم أمروا بذلك. حينما يأمروا بذلك فيكون حينئذ الوصول إلى الحكم الشرعي من خلال استبدال العقلي أيضا دخولا ووصولا إلى الحكم الشرعي من بابهم لا من غير بابهم. فإن المراد من الدخول من بابهم هو مطلق اتباع أوامرهم، سواء كان أمرهم وبيانهم بيانا للحكم الشرعي ابتداء أو بيانا للحكم الشرعي بالواسطة، بأن يقول اتبعوا هذا من قبيل جعلهم للسجية الأحكام الظاهرية لقول الرواة الصفات مثلا، أو جعلهم للسجية للقرعة مثلا، لو جعلوا القرعة حجة في بعض الموارد ولو في الأمر المشكل، حيث دلت روايات على انه حينما يكون هناك امر مشكل لا يمكن حله باي شكل من الاشكال ولا بد من حل، حينئذ جعلت القرعه حينئذ هناك القرعه لكل امر مشتبه ولكل امر مشكل. حينئذ من يعمل بالقرعه يكون قد اتبع بابهم ودخل من بابهم، لان حجيه القرعه منهم والامر باتباع القرعه من بياناتهم ومن بابهم، اذا فلا يكون مخالف. فكذلك هنا لو قبلنا دلاله تلك الروايات الصادر عنهم على لزوم اتباع العقل وان العقل ما عبد به الرحمن يعبد به الله وان العقل كذا وكذا، حينئذ تلك الروايات حيث انها صادره عنهم فاتباع العقل في تلك الموارد سوف يكون دخولا من بابهم لا من باب الاخر، فيكون المصداق ايضا متحققا، فما يقوله الاصولي لا يكون خارجا صحيحا عن اتباع اوامرهم واخذه من طريقهم ومن سنتهم. نعم قد يناقش في تلك الروايات تارة من ناحية السند، فإن تلك الروايات سندا غير تاما، وأخرى من ناحية الدلالة بأن يبدع أن تلك الروايات لعلها ناظرة إلى أصول الدين مثلا، ليست ناظرة إلى استنباط الأحكام الشرعية الشرعية للعام، ناظرة إلى أصول الدين، فإذا كانت ناظرة إلى باب أصول الدين تكون أجنبية مع هذا البعض، أو إذا كانت ناظرة حتى إلى فروع الدين يقال أن تلك الأوامر أوامر إرشادية وليست أوامر دولوية، إرشادا إلى صحة ما يحدث به العقل البديهي حتى في باب الفروع في باب العمل من الخشن والقبح العقليين، والأمر الإرشادي مطلب والأمر المولوي التأسيسي مطلب آخر، بأن يقال أن الحكم الشرعي الذي هو مولويون لا بد أن يؤخذ منهم لا من غيرهم. وهناك نحو آخر من بيان هذه المناقشة أفضل من هذا النحو، ذلك أن يقال أن ما يستند إليه الأصولي من الاستدلالات العقلية إنما هي استدلالات عقلية بحسب الحقيقة في طول البيان الشرعي الصادق من العلم لا في عرضه، فإن الأصولي لا يحاول أن يستند إلى البراهين العقلية في إثبات الحكم الشرعي مستقلا عن العلم، وإنما الأصولي يجري هذه المقدمات العقلية في أحكام العلم أنفسه، فمثلا عندما يثبت وجوب المقدمة من وجود المقدمة يثبته بضم الملازمة إلى حكم الشارع الذي هو حكم نفس هؤلاء المعصومين لوجوب شيء، أو عندما يقول بالتعارض بين الدليلين في مورد الاجتماع لاستحالة اجتماع الأمر والنهي يدعي التعارض بين الدليلين قادرين عن المعصومين، لا يدعي التعارض بين أحكام الشارع واقعا، يدعي التعارض بين الدليلين الصادرين عن المعصومين بين الروايتين. إذن فكل الاستدلالات العقلية التي يستدل بها الأصولي بحسب الحقيقة أو جلها استدلالات في طول تحديد الشريعة من خلال ما يؤخذ من الأئمة في طول بيانات الأئمة الأطهار، وليس ما يقوم به الأصولي إثبات الأحكام الشرعية في عرض البيانات الشرعية الصادرة عن المعصوم، بل في طولها، لا في طولها بذات المعنى المتقدم في البحث الأول، بل في طولها بمعنى أن موضوع الأحكام العقلية والاستدلالات البرهانية العقلية هي نفس النصوص والخطابات الصادرة عن المعصومين وعن بابهم. عندما يقول مثلا بامتناع الاجتماع بالبرهان الذي يقيمه في بحث الاجتماع الأول على اتحاد الاجتماع، يقول إذن بين خطابي الشارع الخطابان الشارع الصادران عن المعصومين، خطاب مثلا لا تنفع قانون لا تصدر عن المعصوم، والخطاب الآخر الذي أيضا صادر عن المعصوم أو الموجود في القرآن الكريم، بين هذين الخطابين مع تعارض، فهو يعمل هذه المقدمات في ظل بابهم لا في خارج بابهم. إذن فكل تلك الروايات التي تدل على لزوم الأخذ من بابهم وعدم الخروج عن بابهم إلى أبواب أخرى لا تنافي مع الاستدلالات الأصولية، نعم تنافي مع الاستدلالات العامة، لأن أولئك لا يتقيدون بهذه النصوص، يحملون الأدلة العقلية ابتداء في إما الروايات الصادرة عن رواتهم أو عن خلفائهم أو عن اتباعهم، أو إجداءً يعملون الاستصلاحات والمصالح المرسلة في استكشاف الحكم الشرعي الإلهي وملاك الحكم الشرعي الإلهي مع فرق مدرعا عن العلم المعصومين وما صدر عنهم في هذا المجال. إذن فيكون بحسب الحقيقة الاستدلالات الأصولية العقلية هي استدلالات في ضمن دائرة النصوص الشرعية الصادرة عن الأئمة المعصومين، لا في عرضها في طول هذا. وهذا هو الجواب الثاني على الاستدلال بصحيحة ابن أبي العلاء الذي قلنا أن هناك جواب ثاني، هذا جواب الثاني أن هذا العمل الذي يعمله الأصولي ليس خارجا عن بابهم وأبوابهم، في ضمن بابهم، لأنه يريد أن يرى أن هذا النص الذي صدر عن الإمام فيه إطلاق أو ليس فيه إطلاق، إطلاقه معارض أو ليس معارض، حينئذ يثبت المعارضة ببرهان عقلي قدوة المعارضة، فيتعارض النفس الصادر من المعصوم عليه السلام من نفس بابه مع النفس الصادر منه من نفسه أو من أحد غيره من المعصومين الذي هو نشر سلم كلها كاشفة عن أمر واحد، فيضع التعارض فيما بينها. إذن فأتاتا لا موضوع لهذا الإشكال في الاستدلالات العقلية التي يقوم بها الأصولي، فإنها تختلف موضوعا عن الاستدلالات العقلية التي يكون بها أولئك المخالفين يأتي في